أيها الأحبة، كنا في لقائنا الفائت قد تحدثنا عن قدوم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى طيبة الطيبة، وتحدثنا عن المواقف التي حدثت حال وصوله لتلك المدينة الشريفة، وختمت لكم أن الصحابة رضوان الله عليهم الذين أحبوا مكة حبا جما لم يكن بالأمر الهين أن يبتعدوا عنها، وهم يعلمون أنه ربما هذا الخروج الذي لا عودة بعده، وأنه ربما لا ترى عيونهم مكة بعد اليوم، فكان الأمر فيه قساوة عليهم. تقول عائشة رضي الله عنها: لما قدمنا المدينة وعك أبو بكر وبلال، كانت المدينة حمى معروفة بحمى يثرب. تقول: فوعك أبو بكر وبلال رضي الله عنهما وأرضاهما. تقول عائشة: فدخلت فقلت: يا أبتي كيف تجدك؟ تقصد أبوها. ويا بلال كيف تجدك؟ قالت: فكان أبو بكر إذا أخذته الحمى يقول: كل امرئ مصبح في أهله والموت أدنى من شراك نعله. يعني يشعر أن هذه الحمى التي ستقضي عليه. كان بلال رضي الله عنه وأرضاه إذا أفاق من الحمى رفع عقيرته أي صوته وقال: ألا ليت شعري، هل أبيتن ليلة بواد وحولي إبشر وجليل، وهل أردا يوما مياه مجنة، وهل يبدو اللشامة وطفيل. وهي أماكن في مكة. فذهبت عائشة إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأخبرته، فعرف صلى الله عليه وعلى آله وسلم حال أصحابه، فقال: اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد حبا، وصححها أي من الأمراض، وبارك في صاعها ومدها، وانقل حماها فاجعلها في الجحر. فكان ما دعا به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فأحب الصحابة وأحب المسلمون من بعدهم مدينة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حتى أن جل المهاجرين وفي طليعتهم سيدي صلى الله عليه وآله وسلم دفنوا في المدينة وعاشوا فيها حتى ماتوا، والخلفاء الراشدون رضي الله عنهم وأرضاهم. وهذا يدل على فضل المدينة، فأحبها الناس وتتوق النفوس إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصححها فذهب ما كان فيها من الحمى إلى يومنا هذا، وبارك الله في صاعها ومدها، والرزق في المدينة سبحان الله في بركة. ولما نقول أن فيه بركة لا يعني أن مكة ليس فيها بركة، بل الرزق في مكة بالأساس موجود، إنما المدينة طرأ عليها بعد دخول رسول الله صلى الله عليه وسلم إليها. وأذكر أني ركبت مع صاحب أجرة، سيارة أجرة في المدينة، فسألته يعني كيف يكفيك، كان سعودي من أهل البلد، كيف يكفيك إيراد سيارة الأجرة؟ قال: والله الإيراد قليل لكني أجد بركة فيه عجيبة، يقول: الحمد لله يبارك الله عز وجل فيه. وهذا وارد، أحد الموظفين في بنك ربوي يقول: أستلم راتب كثير لكن يتبخر، ما أدري ما أحس فيه سبحان الله بطعم هذا المال اللي أتاني، لأن هذه البركة. فدعا صلى الله عليه وسلم بالبركة في المد والصاع لأهل المدينة، ونقل حماها فجعلها في الجحفة قريب من رابغ الآن. بدأت الآن في المدينة أيها الأحبة طور جديد من الدعوة. يعني كانوا في مكة الصحابة رضي الله عنهم مغلوبين على أمرهم وفي حالة ضعف، والواحد منهم يعني أكثر ما يتمناه أنه يؤدي عبادة فقط، وأن يأكل ويشرب لا يموت. لكن لما أتوا المدينة، أولا عددهم كثير، ثانيا عامة أهل المدينة قد دخلوا في الإسلام، فالمنع والنصرة للإسلام وأهله. فالقضية الآن قضية بناء دولة ومجتمع مدني وحضارة جديدة، فكانت هذه نقلة كبيرة للصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وكان في المدينة مكونات ثلاثة: الأنصار وهم أكثر أهل المدينة ممن أسلم رضي الله عنهم وأرضاهم، والمشركون من الأوس والخزرج الذين لم يدخلوا في الإسلام، واليهود الذين كانوا يقطنون في المدينة. طيب، ما الذي حدث؟ أولا المكون الأول اللي هم المسلمون من الأنصار رضي الله عنهم، والأنصار كانوا من الأوس والخزرج، كان بينهم عداوة، بعد الإسلام أصبحوا يطلق عليهم إيش؟ الأنصار، حتى في النسبة فلان بن فلان الأنصاري، أبو أيوب الأنصاري، خلاص انتهت الأوس والخزرج، وإن كان هذا معروف، لكن أصبح أحب لقب إليهم الأنصار. وكان بجانب هؤلاء الأنصار المهاجرون رضي الله عنهم وأرضاهم، وعامة المهاجرين كانوا من الفقراء، لا لأنهم فقراء بالأساس، لكن كثير منهم ترك إيش؟ أمواله ومزارعه وبيوته وعقاراته، ترك في مكة وهاجر لله. وكثير منهم أيضا من الضعفاء والمماليك، فكان أعداد هؤلاء رضي الله عنهم وأرضاهم موجودين. وهذا ترى في اختلال في يعني مدينة لم تكن ذات ثروات كبيرة جدا، كان فيها أسواق وكان فيها مزارع، فوجود هذا الحشد الذي يأتي مرة واحدة ودفعة واحدة، كثير منهم ما عندهم مضايق ولا أملاك، تختل الموازين الاقتصادية والاجتماعية في المدينة. المكون الثاني كانوا مشركون من أهل المدينة اللي ما أسلموا، وهؤلاء كانوا في ضعف. ليش؟ لأن الأغلب من الأنصار كانوا مسلمين من الأوس والخزرج، وأتوا المهاجرون فكثروا، فلا يستطيعون يعني أن يجاهروا بشركهم، فخرج ما يسمى بماذا؟ بالنفاق. هذا أول خروج للنفاق. ترى مكة ما كان في منافقين، لأنه يبيض يسود ما فيه، لكن في المدينة لما خرج شوكة الإسلام وقوي المسلمون، صار هناك من ليس مقتنع بالإسلام لكن لا يستطيع أن يجاب الناس، يقول أنا أكره المسلمين وأعاديهم. زد على ذلك أن كان هناك رجل اسمه عبد الله بن أبي بن سلول، رأس المنافقين. هذا الرجل هو الذي تولى كبره في النفاق. تدرون لماذا؟ شوفوا يا أخوان، استعيذوا بالله من الكبر والطمع في الدنيا، فإن هاتان مفسدة للقلب والدين. وهذه مشكلة عبد الله بن أبي، الكبر والطمع في الدنيا. كيف؟ الرجل كان ينظم خرز ملكه، سيتوج ملكا على العرب في المدينة، سيدين له الأوس والخزرج وكل عربي في المدينة باستثناء اليهود، سيكون ملك عليهم عبد الله بن أبي، على دخلة النبي صلى الله عليه وسلم، دور ربعه كلهم مسلمين، واللي ما هو مسلم خايف من المسلمين، ما مع حل ألا يجامل المسلمين ويقول أنا منهم. وهنا خرجت نبتة النفاق البغيضة، وهو الذين يظهرون الإسلام والخير ويبطرون الشر والكفر، لا كثرهم الله. بالمناسبة كل بلد تعلو فيه راية الإسلام قوية على طول يوجد منافقون، لأنه ما يستطيعون يجاهرون بعداوتهم فيلجأون إلى النفاق ويدسون السم في العسل، ولربما نادوا بمصالح المسلمين لكن يخفون في صدورهم ما الله مبديه. شجرة النفاق ما انقطعت إلى يومنا هذا، لله فيها حكمة. صار سورة في القرآن المنافقون، وسورة التوبة تحدث الله فيها كثيرا عن هذه الطائفة الموجودة، وهم قد يكونوا من بني جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، ولكن يحمل في قلبه غلا وحقدا للإسلام والمسلمين، ويوم المنى عنده أن ترتفع رايات أهل الشرك والضلال والانحلال. هكذا يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء، يضل من يشاء بفضله، يضل من يشاء بعدله وحكمته، ويهدي من يشاء بفضله ورحمته. هؤلاء هم المنافقون. المكون الثالث اليهود، واليهود بعض الناس يقول يعني المدينة كانت اليهود، إذن بالمناسبة ترى إلى الآن يطالبون بأن خيبر تبع اليهود إلى يومكم هذا، أعضاء في الكنيسة الإسرائيلي يطالبون، يقول هذا جزء من إسرائيل العظمى اللي ما بين النهرين، لأن علمهم الآن أزرق وأزرق ونجمة داود وصل. فهذا نهر دجلة وهذا نهر، هذا نهر النيل وهذا نهر دجلة، ما بينهما ملك لليهود. وبالأساس هؤلاء ليسوا عرب أساسا اللي كانوا في المدينة، وإنما أثناء ما ضغطت عليهم بعض الحضارات اللي كانت في الشام، الرومانيين والآشوريين وغيرهم، ذهب نزع منهم فاستقروا في المدينة. ومع طول الوقت تصبغوا بصبغة العرب وصاروا يتكلمون باللغة العربية، وربما حتى بعض أسمائهم باللغة العربية، ولكنهم ما زالوا يهود خلط بنتن اليهود وخبز اليهود وقبح اليهود وغدر اليهود، ما زال فيه. وهؤلاء كانوا ينتظرون أن يخرج النبي ليكون منهم ليسودوا على العرب، وانقلب السحر على الساحر. وترى ما كانوا مهمشين في المدينة بالمناسبة، يعني تجارة الذهب عندهم، تجارة التمور والخمور، الخمور كانت يعني سوق رائجة كانت عندهم، والنخيل في العوالي كانت عندهم، وأهم من هذا كانوا يمسكون بالربا. سبحان الله، إلى اليوم أكبر البنوك الربوية في العالم تتبع اليهود، وأكبر الدور السينمائية كالهوليود وغيرها تتبع لليهود، فهم يملكون زمام العرب اللي كانوا في المدينة عن طريق يقرضونه. تبغى أنت شيخ في الأوس والخزرج، خذ ما شئت، يدبلون عليه السنة اللي بعدها اللي بعدها، وبعدين يفرضون عليه آراءهم ولا سدوا. هذه طريقة الخبث اليهودي. فكانوا مسيطرين بالمال على مقدرات المدينة، ولهم دسائس ومؤامرات، وهم ثلاث قبائل: بنو قينقاع، وهؤلاء كانوا يسكنون داخل المدينة في ضاحية المدينة، بنو النضير وبنو قريظة. طبعا في بينهم أحلاف، يعني بنو قينقاع كانوا مع الأوس والآخرين كانوا مع الخزرج، كانت أحلاف بينهم. شوف اليهود خبثاء اليهود، يعني كانوا يشبون حروب بين الأوس والخزرج وهم برا تفرجون، يلا عليهم، ما يعني لا هؤلاء مع هؤلاء، فقط حرب إعلامية ينشئون القتال والمعارك وهم برا يبيعون أسلحة، يبيعون كلام، يبيعون ولاءات، هذا موجود عندنا. ولهذا ظهور النبي صلى الله عليه وسلم وبعثته كانت بالنسبة لهم طامة كبرى، طامة كبرى، لدرجة أن ابن إسحاق أورد رواية عن أم المؤمنين صفية رضي الله عنها بنت حي بن أخطر بنت زعيم اليهود، تقول: كنت عند أبي أحب أبنائه إليه، وعند عمي أيضا أبو ياسر، تقول: كنت أحب إليهم من أبنائي. لدرجة إذا كان أحدهم ابن معه وجدت صفية كانت أجمل بناته رضي الله عنه وأرضاه، يرمون ويأخذوا صفية من شدة محبتهم فيه. تقول: ذات يوم وأنا صغيرة ما أدري، خرج والدي وعمي بغلس في أول النهار، ولم يأتي إلا في آخر النهار، عليهما من الجهد والتعب والنصب الشيء الكثير. تقول: يعني كالمعتاد خرجت لهما وهششت وبششت إليهما. تقول: ما التفت إليه من ما بهم من الحزن والهم والغم زادهم الله. تقول: وسمعت عمي أبا ياسر يقول لأبي حي بن أخطب: أهو هو؟ قال: أي والله هو. قال: أتعرفه وتثبته؟ قال: نعم. قال: فما في نفسك منه؟ شن تنوي عليه؟ قال: عداوته ما بقي، أعداء الله. في البخاري في قصة إسلام عبد الله بن سلام رضي الله عنه وأرضاه، كان حبر من أحبار اليهود، وكان من فطاحلة اليهود الكبار، سمع بمقدم النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم وسأله أسئلة يعرف أنه لا يعلمها إلا نبي، فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم فأسلم. وقال: شوف الآن هذا الرجل يحكي عن قومه يعرفه، عبد الله بن سلام رضي الله عنه، قال: إن اليهود قوم بهت. يعني إيش؟ يبهتون الواحد ويكذبون عليه عينك عين. قال: إن علموا بإسلامي قبل أن تسألهم بهتوني عندك. فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم، فجاءت اليهود ودخل عبد الله بن سلام البيت يسمع الكلام. قال: يا معشر اليهود، هذا ثور الرسول صلى الله عليه وسلم قادم في أول يومين وثلاثة، أي رجل فيكم عبد الله بن سلام؟ قالوا: خيرنا وابن خيرنا وأفضلنا وابن أفضلنا وأعلمنا وابن أعلمنا، وبدأوا يثنون على عبد الله بن سلام. قال: أفرأيتم إن أسلم عبد الله؟ قالوا: لا، نعيده بالله من ذلك، نعيده بالله من ذلك، نعيده بالله من ذلك. فخرج عليهم عبد الله رضي الله عنه، قال: أصبحنا أصبح الملك لله. قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قالوا: سيئنا وابن سيئنا وشرنا وابن شرنا وأجهلنا، توكم قصد كذابين. اللي يبغى خير مع اليهود أو سلام مع اليهود يطرد سراب وخراب. كذب هؤلاء، نقضت العهود، قتلت الأنبياء، أقذر خلق الله. كيف صلى الله على محمد؟ كيف رأى هذه الصورة أمام هؤلاء اليهود؟ قال لهم: يا معشر اليهود اتقوا الله. يقول عبد الله بن سلام: فوالله الذي لا إله إلا هو إنكم لتعلمون أنه رسول الله وأنه جاء بالحق. قالوا: لا، كذب. بل كذبوا هم. طبعا يا اخوان، من الضروري، انا قبل ان ابدا في احداث المدينه احببت فقط ان تعرفون كيف كانت مكونه المدينه، وكيف تعامل حبيبي وسيدي صلى الله عليه وعلى اله وسلم مع هذه الاطياف المختلفه. وفوق ذلك، كفار قريش اخذوا الان يرصدون المراصد على النبي صلى الله عليه وسلم، خلاص فلان دخل في منعه، فاخذوا يرصدون المراصد ويحاولون ان يقاطعون اهل المدينه او ان يوصلوا لهم شيء من الأذى لاحتضانهم لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والسؤال بعد دخول المدينة صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ما هو أول عمل قام به ولماذا وكيف؟ ما هو أول عمل ولماذا وكيف؟ هذا هو إن شاء الله درسنا في الثلاثاء المقبل بمشيئة الله تعالى. أسأل الله أن يوفقنا إياكم لطاعته، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.